الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأظهره مضجعا ومولدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ويوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد فأهلا ومرحبا بكم ونواصل رحلتنا وهذا بحمد الله ومنته مجلسنا 13 ونحن ندندن سويا مع المختصر في السيرة النبوية من تأليف وجمع الشيخ موسى ابن راشد العزمي حفظه الله. ونبدأ اليوم مع رحلة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد مر بنا في لقائنا الماضي هجرة الصحابة وتوفرهم على الهجرة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يهاجروا إليه إلى المدينة، وتتابع الصحابة في هذا الأمر، وكانت هناك أحداث كثيرة أثناء هجرة بعض الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه وأبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله تعالى عنه وصهيب الرومي وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني جل من كان قد أسلم هاجر، وخصوصا من الرجال، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال إلا الصديق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بالهجرة، وكذلك بقي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبقي نساء كثير من نساء الصحابة رضي الله عنهن. أما هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مؤلفنا: ثم أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال: وهذه آية الإذن بالهجرة له صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: أرشده الله وألهمه أن يدعو بهذا الدعاء، وأن يجعل له مما هو فيه فرجا قريبا ومخرجا عاجلا، فأذن له تعالى في الهجرة إلى المدينة النبوية حيث الأنصار والأحباب، فصارت له دارا وقرارا، وأهلها له أنصارا صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه وصححاه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، فنزلت عليه: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحقيقة أن يعني نفر من أهل الحديث قد ضعفوا هذا الحديث، ضعفوا إسناده يعني، فالإمام الترمذي رواه في جامعه وقال حسن صحيح، والحاكم في مستدركه وقال صحيح، ووفقه كذلك الإمام الذهبي في ملخصه على المستدرك، فتابع الإمام الحاكم على هذا التصحيح. لكن طائفة من أهل العلم ضعفوا هذا الإسناد برجل اسمه قابوس ابن أبي ظبيان، ضعفه الإمام قابوس ابن أبي ظبيان، قال أبو حاتم لا يحتج به، وقال ابن معين ضعيف الحديث، وقال الإمام أحمد هو ليس بذاك، قال ابن حبان رضيء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له، فربما رفع المرسل وإيه وأسند الموقوف. أما أبوه فهو ثقة روى له البخاري ومسلم والإيه والجماعة. لكن عموما مع ضعف الإسناد، هذا قول نفر من الصحابة والسلف إن هذه الآية كان المقصود بها الهجرة، فأثر عن ابن عباس والحسن وقتادة أن قوله أدخلني مدخل صدق المدينة وأخرجني مخرج صدق مكة، فهذا مما يشد من عضد هذا الحديث. قال وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنهما قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم. قال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك. قال فانتظره أبو بكر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هما ابنتاي، وفي رواية في الصحيح أيضا إنما هم أهلك، لأن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد عليها ولما يبني بعد بها عليه الصلاة والسلام، لأن البناء بعائشة كان فين؟ في المدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصديق أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال يا رسول الله الصحبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبة، وافق عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق عبد الله ابن أريقط دليلا. قالت عائشة واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت بكسر الخاء وتجديد الراء هو الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازة، يعني عنده علم واسع حتى بأطراف الصحراء، وهو على دين كفار قريش، وهو على دين كفار قريش. فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعده غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3. والحديث رواه البخاري. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله ينتظر مجيء الليل ليخرج إلى بيت أبي بكر الصديق ويتوجه إلى غار ثور، وهو صلى الله عليه وسلم على علم تام بما ائتمرت به قريش من المكر، واجتمع أولئك النفر من قريش حول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلعون من صير الباب، يعني من شق الباب، ويرصدونه يريدون بياته صلى الله عليه وسلم. والتبييت هو قتل صاحب البيت داخل بيته، يعني من غير سابق انذار، مش طلعوه برا حتى ويقتلوه، لا ادخلوا عليه موتوه جوه، لنبيتنه واهله. ويأتمرون ايهم يكون اشقاها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وأخذ حفنة من تراب في يديه فجعل يذره على رؤوسهم وهم لا يرونه، وهو يتلو قول الله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه إلى غار ثور، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، فلما وصل فإذا بأبي بكر رضي الله عنه قد أعد للهجرة عدته. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، يعني أسرع ما يحتاجان إليه في السفر. ثم خرج وتوجه إلى غار ثور، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مكة شرفها الله نظرة الوداع، وهو يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وروى الترمذي والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا أو فكمنا بكسر الميم وإيه وفتحها، يعني إيه اختفيا فيه ثلاث ليال. وفي رواية أخرى عنها قالت: فركب فانطلق حتى أتيا الغار وهو بثور فتواريا فيه. أيوة، ما هو دلوقتي طالما الصحابة خرجهم واخد بالك متوقعين أن الرسول هيخرج لهم، والمشكلة عندهم أكبر مش في خروج الصحابة، إنما في خروج من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هيبدأ يعمل لهم مشاكل جمة، لا سيما أن طريق تجارة أهل مكة على إيه على المدينة، هم رايحين الشام هيروحوا منين؟ لازم هيعدوا من المدينة أو قرب الإيه القرب المدينة. وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق يبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيه في فترة وجودهما في الغار. قالت عائشة: يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف، يعني ذو فطنة وذكاء، لقن فهم حسن التلقن ولما يسمعه، يعني في الكلام بربنت وفي السماع ما بيفوتش، واخد بالك، بحيث ما هو الضبط محتاج كده، محتاج انه يسمع كويس وايه ويبلغ كويس، فيدلج من عندهما بايه بسحر، يعني اخر الليل، فيصبح مع قريش بمكة كبائت كأنه نايم، فلا يسمع أمرا يكتى أو يكتادان به، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه اللي هو أبو بكر، إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. قالت عائشة: ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم. وعامر بن فهيرة هو أخو عائشة رضي الله تعالى عنها لأمها، أخو عائشة من الإيه من الأم. فيريحهما أو فيريحها عليهما، وفي رواية أخرى قالت عائشة: وكانت لأبي بكر منحة فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلج إليهما. حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل، يعني اللي هو اللبن، يعني بيشربوا من لبن هذه الأغنام، يفعل ذلك وربما معها إبل، وهو لبن منحتهما ورضيفهما. والرضيف ده قالوا إن هو الحجارة المحماة إما على النار وإما على إيه وإما في الشمس، فتوضع في اللبن بتذيب بتعمل تخليه ايه يتجمد زي طريقه الزبادي اللي احنا بنعملها او اللبن الرايب، عشان طبعا شرب اللبن فقط يعني ايه ممكن يتعب صاحبه، لكن لما بيبقى فيه لبن ومتجمد هذا ايه بيحسس الشارب بالشبع نوعا ما، وايه ولا يكون له اثر كلبن المشروب هكذا، وسيما ان ممكن لا يتوفر باقي الطعام. قالت حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يعني النعق اللي هو ايه صياح الراعي على الايه على ماشيته، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. وقال ابن إسحاق فإذا عبد الله بن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي عليه، يعني بعد ما هو طبعا بيمشي بدري شوية عبد الله بن أبي بكر، فيقوم عامر بن فهيرة لما يخرج بالإيه بالغنم والماشية إيه تعفي الأثر بقى، وإيه خلاص ما فيش إن رجل واحدة اللي ماشية لهذا المكان. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى الإيه إلى المدينة. قالت فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر رضي الله عنه والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي، والنطاق ده حزام كده من قماش بتضعه المرأة على وسطها ترفع ثوبها شيئا أثناء الخدمة في البيت عشان الثياب بتاعتها ما تلبخاش بتطبخ أو بتغسل أو بتكنس أو أعمال البيت المعتادة للنساء، لكن دلوقتي يقول لك المرأة ما بتغسلش وما بتكنش وما بترضعش وما يعني أنا جايب إيه يعني دلوقتي تحفة. فقال الصديق فشقيه باثنين فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة، ففعلت فلذلك سميت ذات الإيه النطاقين. وفي لفظ آخر في صحيح مسلم قالت أسماء أنا والله ذات النطاقين، وهذا شرف عظيم يعني لقبت لأنها يعني استغنت عن جزء من نطاقها فإيه فربطت به السفرة والطعام الذي أعد للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، ويعني ربطت الثاني، فلم يكن هناك وجه خالص أن يعير عبد الله بن الزبير من أهل الشام أثناء الحروب بينهما، فكأنهم يشتمونه فيقولون يا ابن ذات النطاقين، فكان يقول أي نعم والله تلك شكاة عار عنك عروها، أنت عارفين أصل ذات النطاقين ده إيه؟ واخد بالك ده شرف ومجد أثيل في بيت الصديق رضي الله تعالى عنه. أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. قال الإمام النووي والصحيح أنها سميت بذلك لأنها شقت نطاقها الواحد نصفين فجعلت أحدهما نطاقا صغيرا واكتفت به والآخر لسفرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر كما صرحت به في هذا الحديث هنا. وتحت عنوان خروج المشركين في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه قال ظل المشركون عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون خروجه، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتاهم آت فقال ما تنتظرونها هنا؟ قالوا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال خيبكم الله قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على إيه على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون، يروح يبصوا من الباب فيرون عليا رضي الله عنه على الفراش متسجيا، يعني متغطي ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. فقام علي رضي الله عنه عن الفراش فقالوا والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا. في كتب السيرة إن هم تشاورهم أثناء الحصار بالليل أن يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيقتلوه، فصاحت نساء من البيت فقال بعضهم لبعض إن هذا والله لسبة لنا إذا سمعت به العرب، أن يسمعوا أن دخلنا على النساء ليلا فأفزعناهم، فمكثوا ينتظرون. وجدت قريش في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه، وأخذوا معهم القافة، وهم الذين يتتبعون الآثار ويعرفونها، وجعلوا لمن جاء بهما دية عظيمة 100 ناقة، فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره. روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأحمد عن سراقة ابن مالك قال جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتلهما أو أسرهما، لمن قتلهما أو أسرهما. وفي رواية ابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن سراقة ابن مالك قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة جعلت قريش فيه 100 ناقة لمن رده عليهم. وانتشر المشركون في كل مكان يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق، حتى انتهت مجموعة منهم إلى جبل ثور، وصلوا إلى فم الغار ولم يبق بينهم وبين العثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق إلا أن ينظروا داخل الغار. روى الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن أبا بكر الصديق حدثه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وفي لفظ آخر عند البخاري قال أبو بكر كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري ومعنى قوله الله ثالثهما أي معاونهما وناصرهما، وإلا فهو مع كل اثنين بعلمه سبحانه، كما قال تعالى ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم. وفي هذا الموقف العظيم يقول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال ابن جرير الطبري هذا إعلام من الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه المتوكل بنصر رسوله عليه الصلاة والسلام على أعداء دينه وإظهاره عليهم دونهم، أعانوه أو لم يعينوه، إلا تنصروه فقد نصره الله، وتذكير منه لهم فعل ذلك به، وهو من العدد في قلة والعدو في كثرة، فكيف به وهو من العدد في كثرة والعدو في قلة. قلت صرف الله سبحانه وتعالى قلوب وأبصار المشركين عن النظر داخل الغار، فحفظ الله سبحانه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. عند الإمام أحمد وغيره أنه قد جاءت يعني يمامتان أو حمامتان على نسج عنكبوت فإيه فيعني إيه باضت عليه. وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن كثير وتابعه على هذا التحسين الحافظ ابن حجر، لكن أكثر أهل العلم أيضا على أن هذه الرواية ضعيفة، ولا سيما مع قوله سبحانه وتعالى فأنزل الله سكينته عليه وإيه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي الإيه هي العليا والله عزيز حكيم. وتحت عنوان مغادرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الغار قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في الغار 3 ليال حتى إذا خمدت عنهما نار الطلب، يعني كان في حريقة يعني استعار طبعا غيظ إلى المنتهى، كل أهل مكة ومن عاونهم يبحثون ومنهم خارج مكة كمان رجاء أن هو يصيب الإيه الجائزة. وسكن عنهما الناس يعني دوروا أول يوم وتاني يوم وتالت يوم خلاص بدأ الإيه الضعف يدب واليأس إلى قلوبهم، وقالوا ده هو لو كده هيبقى في منتصف الطريق الآن إلى يعني إيه المكان الذي يريد. جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق الساحل، فأخذ بهم طريق الإيه الساحل. وقال الحافظ ابن كثير والظاهر أن بين خروجه عليه السلام من مكة ودخوله المدينة 15 يوما لأنه أقام بغار ثور 3 أيام ثم سلك طريق الساحل وهي أبعد من الطريق الجادة يعني هي المسلوكة، لأن طريق الساحل فيها بعد وغير متوقع أن يذهب إيه إليها. وأما الطريق إلى المدينة فروى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار إلى الله تعالى مهاجرا ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مردفه أبو بكر خلفه وعبد الله بن أريقط الليثي، فسلك بهما أسفل من مكة ثم مضى بهما حتى هبط بهما على الساحل أسفل من عسفان ثم استجاز بهما على أسفل أمج ثم عارض الطريق بعد أن أجاز قديدا ثم سلك بهما الخزار ثم أجازهما ثنية المرة ثم سلك لفتا ثم أجاز بهما مدلجة لقف. شوف كلام يعني عائشة حفظها للأماكن حاجة آية. ثم استبطن بهما مدلجة مجاح ثم سلك بهما مرجح ثم ببطن مرجح من ذي الغضوين ثم ببطن ذي كجد، كل دي أماكن. ثم أخذ الجداجدة ثم سلك ذي سلم من بطن أعداء مدلجة ثم أحضر القاحة ثم هبط العرج ثم سلك ثنية الغائر عن يمين ركوبة ثم هبط بطن رئم فقدم قباء على بني عمرو ابن عوف بسلامة الله وحفظه وأمنه سبحانه وتعالى. وهنتوقف هنا بحيث فيما تبقى من دقائق نذكر بعض العبر والدروس المستفادة مما تلوناه على مسامع حضراتكم وقرأناه. هناك ارتباط شديد بين الهجرة النبوية والبعثة النبوية، ارتباط شديد، وكلاهما حدث يعني رج جزيرة العرب رجا، بعثة الرسول وهجرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولعلنا نذكر الحديث، حديث بدء الوحي في البداية، حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حين لقي جبريل أول مرة وغطه مرة من بعد مرة، ورجع يقول زملوني دثروني لقد خشيت على نفسي يا خديجة، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، وهدأت من روعه، ثم حملته إلى ورقة ابن نوفل، فقال له نوفل ورقة بعدما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بالذي رآه، فقال ذاك الناموس الذي أتى موسى، ليتني حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، كان مستغرب جدا، ما الذي يستدعي قومه إلى إخراجه وهو المحبب لديهم المدلل الذي يصفونه بأطيب الصفات، واخد بالك، الأمين وكذا، استغرب جدا. قال نعم هيخرجوك، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. إلا إيه؟ إلا عودي. أيوة، لا هو أصلا دلوقتي كان بيقرأ الكتاب بالعبراني كما في الحديث، وكان تنصر في الجاهلية، تمام، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان على ملة عيسى، يعني لم يكن على ملة النصارى الذين يؤلهون عيسى عليه السلام. فكان ورقة يعني على ملة عيسى، وقرأ الكتاب العبراني اللي هو العهد القديم، تمام، اللي هو يعني جاء به موسى عليه السلام، وقرأ الإنجيل، فكان يعرف من سنن المرسلين ومن العلامات الموجودة في هذه الكتب أن نبي آخر الزمان هيخرجه قوم، وإن الدعوة لن تنطلق من مكة فتفتح القرى إلا بأن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض الموصوفة عندهم في كتبه، تمام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما مات ورقة رآه في ثياب بياض وفي حالة حسنة، فهذا يدل على أن الله ختم له بخير. الأمر الثاني، إن أمر الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من ناحية التوقيت ومن ناحية المكان الذي يهاجر إليه، كانت بوحي ليست باجتهاد، كانت بوحي. المكان طبعا مرت علينا الأحاديث في اللقاء الماضي، قد أذن لي يعني أريت دار هجرتكم ذات نخل ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وما أراها إلا إلا يثرب. وفي الحديث الذي مر معنا في الصحيح أنه قال للصديق قد أذن قد أذن لي بالخروج. يبقى المكان والزمان هذا بوحي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث اللي هو سنة ربنا سبحانه وتعالى في الصراع بين الحق والباطل، هذه سنة أزلية من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فأهل الحق يدافعون بما استطاعوا عن الحق الذي يعتقدونه، وبالتالي لابد أن يتعرضوا لأهل الباطل، وأهل الباطل يريدون اجتساس الحق من جذوره، ومعه من يؤمن به، من يؤمن به. ولذلك قال الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وفي آية التوبة إيه؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهذه سنة ماضية، هذه إيه؟ سنة ماضية. الأمر الثالث إن الهجرة فيها منقبة عظيمة جدا وخاصة للصديق رضي الله تعالى عنه، لم يشاركه فيها أحد غيره رضي الله تعالى عنه، ألا وهي أن الله اختاره لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا بالوحي، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو صاحبه في الايه؟ في الهجرة، وهو الذي سخر أولاده وخادمه وماله لإتمام هذه الايه؟ فالهجرة كأسباب مادية قامت على الصديق وإيه؟ وأولاده رجالا ونساء وخدما وموالي. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى الذي سمى فيه خروج النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة نصرا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. سفيان بن عيينة وذا له معاني في القرآن لا يكاد يقف عليها أحد سواه على قلتها وندرتها، كان له شفوف نظر في آيات معينة من القرآن. بيقول إن إلا تنصروه مطلع الآية فيه عتاب، في إيه؟ عتاب للصحابة وإيه؟ وغيرهم. وقوله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار، ده إخراج للصديق من هذا العتاب وهذا الملام، لأنه خلاص هو نصر الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج بنفسه وماله وأولاده من ورائه. فهذا معنى إيه؟ لطيف جدا. فيبقى الصديق كونه هو يعني إيه؟ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فهذه منقبة لم يشاركه فيها إيه؟ أحد رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا في الهجرة منقبة خاصة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو أنه غامر بنفسه ونام مكان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وتغطى ببرده، وهو الذي جعله الله عز وجل سببا أن يظل المشركون ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبحوا ومشى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. وأيضا حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يوصي عليا بعد هذا الأمر النوم حتى يوهم المشركين بأن الرسول هو اللي نايم، أن يرد ما عنده من أمانات لأهل مكة. وهذا والله عجب وفوق العجب، أنتوا قاعدين تقولوا ساحر وكاهن كذاب ويعلمه بشر، ولم تدعوا منقصة ولا لقبا سيئا إلا وألصقتموه بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب لو انتوا صادقين في هذه الدعاوى بتروحوا تحطوا نفائس اموالكم وما تخشون على ضياعه عنده ليه؟ ها؟ ده لا يفعله عاقل، صح؟ فهي حاجه من اتنين، يا هم كذابين في هذه الدعوى عارفين ان هم كذابين، يا اما اناس لا عقول لهم فيدعون نفائس اموالهم واماناتهم التي يخشون من ضياعها عند هذا الرجل الذي يعتقدون فيه هذه الصفات. والأول هو الأولى، والأول هو الإيه؟ الأولى، أنهم يكذبون ويعرفون أنهم يكذبون. نعم. سبحان الله. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وارد برضه. كذلك أيضا من دروس الهجرة قوة التوكل العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل، وأن هذا التوكل يرتفع كلما ازداد الخطر واشتدت الأمور وضاقت على النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله للصديق ما ظنك باثنين، الله إيه ثالثهم، وبعدين جراءة ما فوقها جراءة، إنه لا يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، كان ممكن يخرج من خلف البيت يتصور من المكان اللي هم مش واقفين فيه وينطلق، ده يخرج من الباب ويضع التراب ويتلو كلام الله عز وجل ويخرج آمنا. خد بالك، هذا توكل يعني إلى العنان، إلى العنان. وكذلك أيضا لا ينافي هذا التوكل اللي إيه؟ الأخذ بالأسباب الحسية والمادية، مفيش تعارض أبدا زي ما الناس بتفكر. خد بالك إن يقول لك ابن تعب ربنا يشفيه، طب يا عم هو محتاج دلوقتي دواء أو محتاج حد من أهل الاختصاص يشوفه، يقول لك لا، طب ماشي، ما هو ربنا الشافي سبحانه وتعالى، بس التداوي برضو إيه سبيل مشروعة، تداووا عباد الله ولا تتداووا بإيه بحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه وسيد المتوكلين كان يتداوى، كان إيه يتداوى ويتعاطى الدواء، حتى إن أمنا عائشة تعلمت الطب من كثرة ما كان يمرض النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الأعراب فيصفون له الإيه الأدوية، فبقت تحفظ الوصفات، صارت طبيبة، ها واخد بالك، بتصف من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لمن يمرض، إن الرسول كان بياخد في المسألة دي كذا وفي المسألة دي كذا وهكذا رضي الله عنه. ها تفضل. الاعتماد طبعا على الأسباب شرك ولا شك، لأن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء أزال إيه خاصية الأسباب، كما أزال خاصية الإحراق من النار حين ألقي فيها إبراهيم عليه السلام. والذي يريد يعني إيمانه يحتمل إن هو مريض ولا يريد أن يتداوى، هذا مذهب موجود لبعض السلف وإن لم يكن شائعا. أيوة. أيوة. آه. زي اللي بياخد ابنه للطبيب ويقول لك ما فيش حد هيشفيه غير فلان. واخد بالك، هذا عياذا بالله شرك في الأخذ بالأسباب. لا، الله هو الشافي والطبيب إيه سبب، إن أذن الله بالشفاء شفاه على يديه، وإن لم يأذن لم يشف. فكان الإمام أحمد لما سئل في هذه المسألة يعني أتداوى أم أتوكل، قال أحب أن تتوكل. أحب أن تتوكل. إذا أعجبتكم كثرة. نعم. فلذلك يعني الأخذ بالأسباب واضح جدا في الهجرة جدا، يعني مظاهره كثيرة جدا لا نستطيع أن نحصرها. أخذ الزاد وإعداد والرواحل تجهيزها قبلها شهرين ثلاثة من الصديق، ويأكلهم أكل معين حتى يحتملوا هذا السفر الشاق، واستئجار دليل، خد بالك، ماهر خريت، عشان مش هنسلك الطرق الايه المعتادة، لأن دي الطلب هيكسر فيها طبيعي. وكذلك جواز إجارة الكافر إذا أمن إيه جانبه، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يجوز الاستعانة بالكفار على الكفار، يجوز الاستعانة بالكفار على الإيه على الكفار. وطبعا مسألة يعني عامر بن فهيرة و مع عبد الله بن أبي بكر وغير ذلك من هذه الأسباب الكثيرة، والكمون ثلاثة أيام حتى يخف الطلب، كل هذه الأمور هي يعني معتبرة جدا، وهي من الأخذ بالأسباب. ولذلك يعني كان أسر عن الإمام أحمد رحمه الله إنه كان يعني طلبه السلطان في مسألة فتنة خلق القرآن، فاختبأ الإمام أحمد عند تلميذه إبراهيم بن هانئ وده من جلة تلاميذ الإمام أحمد. وكان يعني الإمام أحمد بيمدحه يقول أنا لا أطيق ما يطيق إبراهيم من العبادة. فجاء مكث عنده في بيته 3 أيام ثم قال يا إبراهيم أطلب لي موضعا أنتقل إليه. قال أخشى عليك الطلب. قال انقلني وأنفعك. قال فطلبت له مكانا ثم نقلته. بعدين قلت له بقى إيه النفع بقى نستنى. كانوا أحرص الناس على فائدة. قال يا إبراهيم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بصاحبه فاختبأ في الغار 3 أيام ثم انطلق. وما كنا لنعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الرخاء وندعوها في الشدة. ما هي الإمامة أنت فاكر هتجي لك وانت نايم متغطي خد بالك؟ لا هتجي لك كده من أنت يبقى تضرب عنقك ولا تفرط فيما تعتقد أنه الدين الحق وتلتزم كلما اشتدت تزداد أنت تمسكا واستعذابا لما تلقى بهذا الاتباع وهذا التمسك. كذلك أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تطمين الصديق وتسكين خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس بيعتبر أن ده ضعف من الصديق أو يعني كان لا يليق به وكذا. لا لأن الحزن والخوف الذي أصاب الصديق لم يكن على نفسه حتى يوصف بضعف الإيمان أو كذا، إنما خوفه على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما لم ينقص إبراهيم حين قال فأوجس سخيفة قالوا إيه لا تخف، وكذا موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، وكذلك لوط عليه السلام وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا إيه إلا امرأتك كانت من الغابرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. احنا ما أزلناش العشاء ولا يا مولانا؟ طب يلا